تحصل إثر ذلك على أكبر دعم أمريكي، وفي المقابل لا يحق لأي أحد في الدول التي تدعي الحرية أن يتفوه متسائلا أو معترضا على سلب الحياة من النساء والأطفال الفلسطينيين، أو متحدثا عن العنف الذي يمارس اليوم بحق الشعب الفلسطيني. بالنظر إلى هذا المنهج الإعلائي انطلاقاً من معرفة الإنسان بالواقع النفسي الذي يعيشه العدو، يتحتم على المسؤولين والقائمين جميعهم على وسائل الإعلام في الدول الإسلامية أن يشعروا بالمسؤولية ويعملوا ضمن منهج منتظم. فهذه المهمة تكتسب أهمية حيوية وتعد اليوم قضية مصيرية وواجبا ثقيلا، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على العالم الإسلامي. على سبيل المثال يمكن الإشارة إلى تجربة الجنوب اللبناني التي لا تخفى على السادة الحضور كنموذج. وقد استطاع الشباب اللبنانيون المؤمنون المجاهدون استثمار العنصر الإعلامي على أفضل نحو لدى المواجهات الكبيرة التي خاضوها مع العدو الصهيوني، وتمكنوا من إبراز عنصر المقاومة والتضحية بصورة صحيحة إلى العالم الإسلامي، وهذا هو الذي يرهق العدو ويضيقه ذرعا. فأدرك العالم الإسلامي بأسره ماذا تفعل المقاومة في الجنوب اللبناني، وما الذي تريد فعله، وما هي غايتها. فهناك وظف الإعلام توظيفا صحيحا ساهم في تعزيز معنويات المجاهدين وإنهاك العدو وتثبيط معنوياته، وهذا ما يجب علينا القيام به دائما. فالعالم الإسلامي في حرب مستمرة وهو عرضة لهجمات دائمة، وهذه قطعة من جسد العالم الإسلامي قابعة تحت مخارب الصهاينة ينهشونها صباحا ومساء. لذلك يجب استثمار الجانب الإعلامي إلى أبعد الحدود وتوظيفه لهذه القضية. لابد من طرح مشروع أساسي للعمل بالاستراتيجية الإعلامية ضد الصهاينة الغاصبين، ولا يكفي العمل التكتيكي المرحلي الذي تفرزه الأحداث لإبراز بعض صفحات الظلم. لابد من وجود اتجاه إعلامي شامل تتفق عليه أقطاب العالم الإسلامي كافة وتعمل بموجبه. نحن لا نملك المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، لكن الذي نملكه أيضا ليس شيئا قليلا. علينا أن نستثمر ثرواتنا وأرصدتنا التي تعود إلى العالم الإسلامي أقصى استثمار. علينا أن لا نساهم في استسلام الشعب الفلسطيني وإعراضه، ولابد لنا أن نبرز
Thank you.
هذا السؤال
هذه القاعدة الكلية، من هذا القانون العظيم، القانون العام. فلاحظ مثلاً كل المحرمات في الشريعة، حرمة القتل، حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة الخيانة، هذا كله ناشئ ونابع من قبح الظلم، والظلم قبيح وحرام، فينبع من هذا حرمة كل ظلم، ظلم للنفس، ظلم للآخرين، ظلم للمولى سبحانه وتعالى. فإذا قاعدة قبح الظلم تتكفل بأن تنبعث منها قوانين كلية ثابتة لا تتغير أمر الرسول. في المقابل عندنا حسن العادل، العدل حسن وواجب ويحكم العقل بضرورته، ومن هنا تنبعث أيضا من هذا القانون قوانين وقواعد شرعية كلية من قبيل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، جميع الواجبات تنبعث من جهة حسن العدل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأنعم عليه بنعام، والعقل يقر ويعترف بضرورة شكر المنعم، وشكر المنعم يعني أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب الخمس، هذه كلها واجبات تحقق حسن العادل، لأن فيها أداء لفرض العبودية، فيها أداء لشكر المنعم. إذن هذه الأنماط من الأحكام الشرعية نعبر عنها بالقوانين وهي ثابتة لا تتغير. في المقابل عندنا نمط آخر من الأحكام يعرف بالمقررات، هذه المقررات قابلة للتغير والتبدل. إذن المنطقة الأولى من الأحكام منطقة ثبات القوانين، المنطقة الثانية من الأحكام منطقة تغير، منطقة مرونة المقررات. ما المقصود بالمقررات؟ المقررات تعني أن الأحكام قابلة بأن تتغير في ظل القوانين الكلية. عندنا ثلاث قواعد مهمة، القاعدة الأولى تسمى قاعدة العنوان الثانوي، القاعدة الثانية تسمى قاعدة التزاحم، القاعدة الثالثة تسمى قاعدة تغير الموضوع. هذه القواعد الثلاث تجعل المقررات في حالة تغير، ويكون تغيرها تغيرا مواكبا لمستجدات الحياة. أعطي بعض الأمثلة. نحن عندنا أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف أي شيء مما أوجب الله عليها ستره أمام الأجنبي، لكن أحيانا تطرح عناوين ثانوية، تضطر المرأة مثلا إلى الطبيب إذا كانت في مرض لا يستطيع أن يعالج هذا المرض إلا طبيب ذكر، فهنا بسبب طرو الاضطرار، الاضطرار يغير الحكم، فبدلا من الحرمة تتحول الحرمة إلى الجواز. إذن هذه قاعدة العنوان الثانوي، العنوان الثانوي إذا طرأ يتبدل الحكم الشرعي. قاعدة المزاحمة، تشريح بدن المسلم حرام، في الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فما يجوز التشريح. لكن إذا وصل الحال بأن مثلا الطائفة إذا ما تدخل في الطب ويصير عندها أطباء تعيش حالة من الذل والإهانة، أنه هذه الطائفة طائفة ليست جديرة، ليست مواكبة، فينظر إليها بنوع من الغمز واللمز، هنا هذا أمر يحقق عندنا حالة تزاحم، حكم كرامة الطائفة أو كرامة المسلم. فهنا قد يفتي الفقهاء بجواز تشريح بدن المسلم للطبيب إذا وصلت الحالة إلى هذا الحد، حتى نحفظ كرامة الطائفة، فيتغير الحكم الشرعي من حرمة تشريح بدن المسلم إذا كان منحصر في تشريح بدن المسلم إلى جوازه. إذن المزاحمة تغير الحكم الشرعي. قاعدة تغير الموضوع، قبل سنين، قبل 200 سنة مثلا، كان بيع الدم أمرا محرما باعتبار أن الدم لا منفعة فيه بنظر الناس في ذاك الوقت، وكل ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، بيعه باطل. لكن اليوم لما تطور وصار الناس يستطيعون الاستفادة من الدم بحيث بقطرة دم قد تنقذ حياة إنسان، صار للدم منفعة محددة، فتبدل الحكم الشرعي بسبب تبدل الموضوع، تحول الدم من ما لا منفعة فيه إلى ما له المنفعة. فتبدل الحكم من حرمة بيعه إلى جواز بيعه. إذن هذا النمط من الأحكام الذي عبرنا عنه بالمقررات يجعل من الشريعة في حالة مرونة بحيث تتجدد الأحكام بتغير الموضوعات وبطرو العناوين، وهذه الموضوعات المتغيرة والعناوين الطارئة هي ليست إلا تطور الأحداث وتطور البشرية وطرو المتغيرات على الدنيا. فإذا تغيرات الدنيا وتغيرات المجتمع وتغيرات الأمور تحتضنها الشريعة، كل ما يستجد شيء تجد الشريعة ولادة تعطي أحكاما مواكبة ومسايرة لهذه الأمور المستجدة. إذن هذا جانب أول يجعل الشريعة في حالة تجدد. الجانب الثاني، نحن قلنا أن مصدر التجدد في الشريعة جانبان. الجانب الأول أن الأحكام تنقسم إلى قوانين ومقررات، والجانب الثاني فتح باب الاجتهاد. باب الاجتهاد ماذا يعني حينما فتحه الشارع المقدس؟ يعني أن تقرأ تلك النصوص القديمة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة، أو صدرت عن الأئمة قبل 1200 سنة. هذه النصوص القديمة التراثية تقرأ معاصرة، وبالتالي ما دامت العقلية التي تقرأ هذا النص القديم عقلية جديدة، عقلية مستجدة، عقلية معاصرة، اشتركوا